مستاتين مع زهير الجيس. لنا حقيقة ويكلنا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
الدنيا وما فيها نص نهار وعشرة دقائق على جورة FM الأربعاء 5 نوفمبر 2014. حلقة جديدة من بوليتيكا، أكيد باش تكون حلقة مثيرة جدا للجدل. متواصلين معكم توا حتى لساعتين. جهان برحومة اليوم في الإخراج، إيمان الفجيري في الإعداد، وزهير الجيس من وراء ميكرو جورة FM. كان من المفروض يكون ضيفنا في الساعة الثانية اليوم المرشح للرئاسة سمير العبدلي، لكن البارح ولسوء تنظيم في فريقه فهمنا لسمير أصلا ما في بالوش، وقت اللي اتفقنا مع منسقينه والفريق المنسق لحملته الانتخابية أنه يكون ضيفنا في الساعة الثانية اليوم. وبعد اعتذار سمير العبدلي نسقنا مع السيد علي الشرابي. سيد علي الشرابي اللي قبله سجل حتى البرومو بتاعه البارح بصوته، طبعا شوية نسمح حالكم، لكن اتصل اليوم الصباح باش يقول نعتذر لأنه ماشي الإذاعة أخرى، رغم اللي فهمنا في الكواليس أنه الإذاعة هذه استدعته البارح، والإذاعة هذه وقت اللي استدعته البارح عودت كلمته واعتذرت منه لأنه ضيفها البارح رفض باش يكون علي الشرابي معاه في نفس البلاتو. عودت استدعته اليوم يا أخي قبل وقت اللي اعطى الكلمة الجوهرة FM. يا ولا حال حاسيل ومش مشكل، دونك احنا ما نحلوش، وفريق الاعداد كالعاده ما يخليش البرنامج يقف على حتى حد. هذاك علاش باش نقترح عليكم في الساعه الثانيه افتتاحيه صلاح الدين الجورشي بقلم صلاح الدين الجورشي وقت اللي يحكي على التونسي وصوره الرئيس بين الامس واليوم. أيضا في الجزء الثاني من الساعة الثانية باش نحكيو على فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ وهيمنتهم على الكونغرس الأمريكي في التحليل، بعد شوية ناصر قنديل ورياض السيداوي. في الساعة الأولى وبعد شوية جهان اش نقترحوا عليهم.
بوليتيكا في استضافة الخطاب على قصر قصاج. الدعوة مفتوحة لجميع المرشحين.
تحياتي لكم جميعا، هذا محمد الهاشمي بن يوسف الحامد المترشح في الانتخابات الرئاسية، يسلم على كل مستمعي إذاعة جوهر آفان، ونخبركم اللي إن شاء الله تبقيت الدعوة ليكون ضيفا على الإذاعة يوم الأربعاء منتصف النهار، فانتظروني ولكم التحية والسلام والمحبة.
الدعوة مفتوحة لجميع المرشحين، وكل واحد منهم عنده 50 دقيقة يقدم فيها روحه وبرنامجه الانتخابي، وانتي زادة تنجم تشارك وتسجل سؤالك على 29 100 129 100. بوليتيكا بوليتيكا الاثنين الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ويكلنا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
دونك كما سمعتوا في البرومو بعد شويه نستقبل المرشح رقم 26 في القائمه محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي ضيفنا اليوم في بوليتيكا. نفهم منه اسباب زيارته الاولى، وهذا نذكركم انه لاول مره الهاشمي الحامدي في بلاتو اعلامي من داخل تونس في حوار حصري لجوهرة FM. راجعين بعد الفاصل. ديمقراطية غنية أثرت جدل كبير، بعد شوية تنخذوا تعليق من عن ضيفنا على الغنية هذه. اليوم كما قلت ضيفنا المرشح رقم 26 في القائمة إلى السباق إلى كارتاج، وكرسي كارتاج أكيد نستقبله بحذنا في البلاتو في جوهرة FM. لأول مرة يظهر لي في بلاتو إعلامي من داخل تونس بعد غياب كبير محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي. مرحبا سي محمد.
شكرا على الدعوة، تحياتي ليك لكل من يسمع إذاعة جوهرة FM.
شكرا لوفائك بالوعد أولا، والوعد اللي خذيناه في المباشر دير من بريطانيا. مرحبا بك. في تقليد البرنامج عندنا ميثاق شرف، قدمت لك منه نسخة قريتها وبش نسمعك النسخة. تمضي على هذا الميثاق نواصل الحوار، ما تمضيش بمعنى أنك تنسحب من الحوار. نسمع.
تكريسا لمبادئ الديمقراطية وضمان حرية التعبير، وعملا بمقتضيات أخلاقيات العمل الصحفي واحترام المستمع، أتعهد أولا احترام ذكاء المواطن والناخب التونسي وتجنب استعمال اللغة الخشبية أو مغالطته من خلال بث خطاب شعبوي يهدف إلى استمالته. ثانيا احترام الكرامة البشرية والحياة الخاصة والحرمة الجسدية للأشخاص وشرفهم وعدم المساس بالنظام العام والدفاع الوطني. ثالثا الامتناع عن أي خطاب أو تدخل يتضمن دعوة للكراهية العرقية أو للعنف أو للتمييز على أساس الجنس أو النعرات الجهوية أو الآراء السياسية أو الدينية.
وافق
توافق مش بدل خلينا نوصفه يعني. للناس على الاقل فما ناس قاعدين يتفرجوا علينا في الويب كام داير على www.jrfm.net اللي يسمعوا فينا نقول لهم راه جبد ستيلو من جيبه
محمد الهاشمي الحامدي كمان
وامضى على هذا الميثاق. دونك نجموا نبداو على بركه الله الحوار.
كرسي الرئاسه كرسي الرئاسه
محلاه كرسي الرئاسه ولكن ايضا مش سهل الوصول الى كرسي الرئاسه. اصرار الهاشمي الحامدي للوصول الى كرسي الرئاسه علاش؟
لدي رساله في الحياه تعلمت في تونس وفي لندن ومن تجاربي في الحياه ادركت ان تقدم الامم يكون بالعدل وبالمساواة بين المواطنين وبأن تعيش في مجتمع لا تحتاج فيه إلى واسطة ومعرفة ورشوة وكتف باش يوصل لك تقضي حوائجك. شفتها في بريطانيا. قرأت في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في 27 سنة اللي عشتها في لندن رأيت تطبيق معاني هذا الحديث النبوي الشريف ورأيت في بلدان العرب عامة ومنها تونس الفوضى والانهيار الاقتصادي والبطالة والفقر والتهميش. فكل ما تعلمته في لندن في هذه الفترة السابقة من عمري أريد أن أخدم به بلدي لأنني منذ كنت صغيرا في السن كنت أريد أن أخدم بلدي في الجامعة في المعهد الثانوي ومن خلال عملي في الصحافة أو في الأكاديمية أو في الكتابة. لذلك أريد أن أساهم في خدمة بلدي بمجموعة من الأفكار التي أرى أنها فيها الفائدة وعنوانها الأول العدل ولخصتها في الحملة الانتخابات الرئاسية ب أمن حرية عدالة اجتماعية. هذا ما أريد أن أضيفه إلى السجال الانتخابي وإذا فزت بحول الله تعالى فهذا ما سأدافع عنه من قصر قرطاج.
بعد شوية نرجع لك إذا كان فزت وإذا كان وليت رئيس الجمهورية التونسية محمد الهاشمي الحامدي شنو ما قراراتك اللي باش تتخذها. لكن قبل خلنا نرجع شوية للماضي. كانت عندك مواقف مثيرة جدا للجدل من النظام السابق وخاصة من رئيس الجمهورية السابق اللي أطاح به الشعب زين العابدين بن علي. نحب نسمعك شوية مقتطفات من اللي قلته في القناة متاعك. داير على ذكر القناة خلنا نخرج شوية لعبت فدت من السياسة الهاشمي. شكون ينشط اليوم في المستقلة وانت بحذينا؟
جنرال الشعر يقول مستقل ايه وربي مغرم بالمستقلة فهي الواحة الذي معناها ظللت او غطت العالم بالادب والعلم والنور. لو تعلم أن الشيخ علي الأمين من علماء لبنان الكبار نظم قصيدة في قناة مستقلة. لو تعلم أن روبر منار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود قال في المستقلة ما لم يقل أحد في أي فضائية أخرى لا في الجزيرة لا في العربية لا في أي قناة. قال إنها القناة التي أحدثت الفرق وقلبت ميزان القوى بين الشعب والنظام في تونس. فأنت تتكلم عن واحدة من أهم القنوات العربية وفيها الدكتور نبيل جنابي وهو يسميه العراقيون أبو العراقيين.
عندنا الفاز أنا غرت نحب الهاشمي الحامدي يعمل لنا قصيدة شعر على جوهر اف ام.
يعني نحكي لك لا تستطيع أن تقنع شاعرا بأن ينظم قصيدة في إذاعة أو في فضائية إلا إذا كان أحس بأن فيها ما يستحق. فلذلك عندما تقول أن الشيخ علي الأمين أحد كبار علماء شيعة لبنان ينظم فيها قصيدة والدكتور عباس الجنابي وآخرون إحنا القناة الأولى اللي عملنا أول مسابقة للشعر العربي الفصيح تكريما للغة القرآن الكريم وإحنا اللي عملنا نداء المحبة بين مصر والجزائر لما ولعت بينهم بسبب ماتش كورة مصريين يحبونا. كنا في ميدان التحرير ميدان التحرير الناس بي بي سي جايبة المستقلة وهي والناس يشاهدونها في ميدان التحرير. فيعني مفروض أن كل تونسي يسمعني في سوسة خاصة في جوهرة وغيرها يفخر أن شاب تونسي فقير من عائلة فقيرة نفي من بلاده واستطاع بإمكانيات بسيطة ومتواضعة أن ينشئ قناة فضائية تنافس كبريات القنوات العربية. والله وأنا صادق أن مدير قناة الجزيرة نفسه الأول اللي أسسها اتصل بي في بعض الأوقات ليطلب مني تأمين مداخلة هدفية لأحد المتصلين في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح الذي يعتبر أيضا واحد من أهم البرامج الثقافية والدينية طيب. في العالم العربي.
هات نرجع
على المستقلة.
واضح نرجع للسياسة ونسمع تصريحاتك اللي قلتها على قناة المستقلة.
أجريت اتصالا هاتفيا بسيادة الرئيس عبد المنعم علي رئيس الجمهورية التونسي وطرحت عليه بعض الأسئلة المتصلة بالأوضاع في تونس، وحصلت منه على هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها لقناة مستقلة. وكلمت الرئيس بن علي، ما نخبيش عليك، نحب نقول لك خبر يعني راهو لليوم. أنا اليوم الصباح كلمته، أمس كلمته قلت له يا فخامة الرئيس الله يرضى عليك، الله يوفقك، نحن هذه مرحلة حاسمة جدا، وانت الآن، لأن الرئيس كان، أنا كان تقدير أقول لك الصراحة، رمز الشرعية وهو رمز العقد هذا متاع البلاد عشان الأمن البلاد ما تنفرطش. قلت له اعلن عن العفو التشريعي العام وأعطي توجيهات صارمة، قول أعطي توجيهات صارمة من وزير الداخلية أنه ما حدش يضرب رصاص. قال لي راهو فيه ناس يتم الاعتداء عليهم باش الناس يفكوا لهم سلاحهم. قلت له ولو ضحى رجال الأمن ولو ضحوا من أجل تونس بأرواحهم أحسن من أنهم يضربوا الشعب التونسي والمظاهرين التوانسة حتى لو كانوا بالليل وحتى لو كانوا متلثمين. في خطاب أمس قال لن يعطي توجيهات وزير الداخلية أنه ما يضربش الكرتوش الحي.
مع التصريحات هذه أيضا في التاريخ، حسب معلوماتي على الأقل عام 98 جيت لتونس واتصلت بن علي في محاولة منك للبحث عن مصالحة بينه وبين الإخوان أو حركة النهضة.
لا، أول شيء نحب أن نشرك على اختيار هذه الفقرات لأن إن شاء الله تبين لكل من يسمعني من الناخبين التونسيين، تبين لها من هو محمد هاشم الحامدي. حضرتك والناس اللي قاعدين هنا في الإنتاج يسمعوا من هذه الكلمات كلام مواطن تونسي غيور على بلده على شعبه. الرئيس بن علي كان اليوم 14 جانفي رئيس الجمهورية، ومن خلال ما اخترت تعلم أنني من لندن كنت حريص على دماء التونسيين، طلبت منه أن يوقف إطلاق النار على المتظاهرين، وطلبت منه أن يعلن العفو التشريعي العام. أظن أن هذا يعني وسام لي، كون التوانسة يعرفوا أنه في تلك الفترة لم أكن أطلب شيئا لنفسي ولا لشيء حزبي، وإنما كنت أريد أن تتوقف قوات الأمن عن إطلاق النار على المتظاهرين. وقلت له وإن اقتضى الأمر أن يضحوا قوات الأمن بأرواحهم ولا يطلق النار على الناس. يعني أنا عندي بعض منافسين
في المقابل يبقى بن علي رئيس.
أنا أكلم فيه وهو رئيس جمهورية. لم يكن أحد يتوقع يوم صباح 14 جانفي أنه سيغادر. أنا أتكلم على أساس أنه في انتفاضة في البلد، وأنا أطالب بوقف إطلاق النار على الشعب التونسي، وأطالب بالعفو التشريعي العام. أنا أسأل التونسيين اللي يسمعوا فيه اليوم والناخبين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، من وقتها من التونسيين طلب بالعفو التشريعي العام وطلب وقف إطلاق النار على المتظاهرين؟ أنا عندي بعض منافسيني في هذه الانتخابات من كان في تلك الفترة يبرر إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وين؟
يوجد من بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية حتى تعرف. لأنك تقارن
بدون أسماء.
بدون أسماء. هناك من كان في مذكرات رسمية يبرر إطلاق النار على المتظاهرين. أما ضيفك محمد هاشمي الحامدي اللي من جدد نحيي كل مستمعيك، فكما ترى بشهادتك أنت كنت أطالب الرئيس السابق بوقف إطلاق النار على المتظاهرين والعفو التشريعي العام اللي كان يعني المصالحة مع المعارضة السياسية كلها. فهذا يعني شيء أشكرك عليه وفرحان به. يعني التوانسة إذا ينتخبوني رئيس الجمهورية يعرفوا من هو محمد هاشمي الحامدي حتى من هاتين من هذه المقتطفات.
طيب،
وحدها
كما قلت التوانسة باش ينتخبوك رئيس للجمهورية أكيد من حقهم يعرفوا شكونه محمد الهاشمي الحامدي. هل هو محمد الهاشمي الحامدي الشاعر، ولا محمد الهاشمي الحامدي الفنان، ولا محمد الهاشمي الحامدي الدكتور؟ والدكتور فيش شقاري محمد الهاشمي الحامدي داير؟ نحب نسمعك المقطع هذا.
أنا يا صما نجدي لا إله إلا الله والفرح واتانا كل من عادانا جانا وهنانا الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد
العمر جديد. شكون محمد الهاشمي الحامدي؟
رغم اللحن هذا اللي عملته الألا يا صبا نجدي، الدكتور عباس الجناب اللي هو ملحن نفسه قال لي على الرست، على مقام الرست من أجمل الألحان. محمد هاشمي الحامدي شاب تونسي، سياسي تونسي، ولد مواطن تونسي، ولد في سيدي بوزيد.
على ذكر شاب نجم تقول على عمرك مثلا؟
50 سنة عمري.
50
ولد في 28 مارس 64، قريت في الحوامل في الابتدائي والثانوي في المعهد المختلط في سيدي بوزيد، ثم مشيت لكلية الأداب في العاصمة في منوبة. دخلت الحبس بعد الشر عليك على السمعين أول مرة في 8 جان في 1983، كنت في السنة الثانية في الدراسة الجامعية بسبب نشاطي الطلابي وقتها ضمن الاتجاه الإسلامي. شاركت في ثورة 84 يسموها ثورة الخبز، واعتقلت فيها وأطلق سراحي. التحقت بالصحافة التونسية، جريت الرأي في 83، جريت المغرب في 84، ثم في نفس العام التحقت بجريت الصباح، كنت محرر لصفحة الجامعة فيها لغاية 85. اضطريت أن أغادر البلاد في عام 86، أقامت منذ 87 وأنا مقيم في بريطانيا. كملت الماجستير في دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، كلية دراسات الشرقية والأفريقية، وفي نفس القسم عملت أطروحة الدكتوراه عن الإسلام السياسي Politicization of Islam. وأسست اشتغلت في الشرق الأوسط، جريت الشرق الأوسط ثم مجلة العالم، أسست جريدة المستقلة في 1 جان في 93، بعدين غيرت إلى قناة فضائية في 99، عملت قناة الديمقراطية في 2005 ولا 2006، وأعمل بالإعلام ومتزوج من زبيدة جمادي جزائرية، وعندي منها سامي ويوسف وزينب ونورة ربي يحفظ عيالي وعيالك وعيال السامعين. نعم. وأعمل في الإعلام وفي السياسة.
أنت جيت عرست وعودت خرجت.
عرست وعودت خرجت وأنا خارج في المطار وقفوني 45 دقيقة وخذوا باسبوري. يعني
معليش هذا الكل، شنو هي مشاكلك اللي كنت موجودة؟
كان محكوم عليه ب20 سنة في
شنو تهمتك؟
كانت تهمتنا التخطيط الإطاحة بنظام الحكم، كنت مع الشيخ راشد الغنوشي والشيخ عبد الفتاح مورو.
وانت سيح حماد الجبالي كنت تتخمم بشي طيح الحكم مع الجماعة؟
أنا كنت معناها خرجت من البلاد دجاج قبلها بسنة وشوي، فما كنتش يعني عايش عندي أي سيل، إنما هما ماخذيني على أساس نشاطي الطلابي السابق. ثم فحاولت فرجعت بعد ما جاء بن علي بش، اعترضت على الحكم، كان كلمني سيل هادي البكوش
أي.
وقتها كلمني بن علي نفس وقتها، أنا كنت في الشرق الأوسط بالهاتف، وقال لي تو نحل المشكله هذه نتاع الاتجاه الاسلامي، انا ناوي نحلها. ثم كلمني سيد البكوش وقال لي تقدروا تجوا وتسووا وضعيتكم. فعدت الى البلاد وعاد معي الشيخ فتح مورو بعد ان سافرت انا اول مره، وقفنا امام القاضي فحكم علي من 20 سنه خفف الحكم الى 5 سنوات. فهذه كلها كانت اثار النشاط السياسي سابقا في حركه النهضه. وفي 89 توقفت في المطار، ثم سمح لي بالمغادره، فلم اعد الى تونس الا في 98 اللي مقابلت بن علي في مسعى للصلح بينه وبين معارضيه وخاصة منهم حركة النهضة.
بعد شوية نعرف لماذا انشق الهاشمي الحامدي عن حركة النهضة، بعد الفاصل أيضا باش نمشي ونمشي للأهم، علاش الهاشمي الحامدي غدوة الشعب ينجم ينتخبوا رئيس. الهاشمي الحامدي لماذا ينشق عن حركة النهضة باختصار؟ خلينا نمشي
باختصار. في 92 يعني كان في يعني خلافات وقتها ومشاكل كثرت، يعني كان فيها تباين في وجهات النظر حول مواقف سياسية وقتها، الموقف من النظام وقتها التصعيد وإلا الحوار، الموقف من حرب الخليج، وبعدين أصبحت في الكيمياء الشخصية بيني وبين مجموعة من القياديين، كنا مجموعة من القياديين الذين هجرنا، أصبحت كيمياء صعبة. فوجدت أنني بدل أن أقضي حياتي كلها ونحن في هذه الصعوبات والمشاكل استقلت باحترام يعني وبأدب.
انشقيت أو طلب منك الانشقاق؟
لا لا لا، أنا قدمت استقالة، نشرت في جريدة الشرق الأوسط وقتها وفي القدس العربي استقالة مهذبة يعني للشيخ راشد الغنوشي، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله، أتقدم باستقالتي وأدعو الله عز وجل أن ييسر الأمور وتعود الحركة إلى الحرية والناس كل تعيش في سلام ووئام والسلام. فهذا ما كان فيه يعني شيء. ثم بدأت يعني حياتي كناشط يعني إعلامي وسياسي مستقل إلى أن أسست تيار العدالة الشعبية وتيار المحبة.
طيب جت انتخابات 23 أكتوبر اللي حققت فيها نتيجة كانت غير متوقعة مثيرة للجدل، هوجمت كثيرا من العديد من الأطراف من بينها حركة النهضة التي تقريبا لم تعترف، خلينا نقول أو تجاهلتكم، ما كلمتكم، مش ما حطتش يدها معاكم وقت اللي أنتم القوة الثانية وقتها في النتائج على الأقل. صفق عندما أتيحت قائمة العريضة الشعبية من طرف مجموعة من الإعلاميين وأيضا مجموعة من الحاضرين، علاش هالكره هذا الكبير للعريضة الشعبية وقتها وللهاشمي الحمدي بالذات؟ وضحكوا عليك برشا لأنك كنت توعد بوعود، قالوا هذه وعود مستحيل تصير، منين باش يعملها خبزة بمية وقنطرة درمنين لوين والعلاج المجاني اللي أنت مصر عليه لليوم وغيره من المقترحات.
الخبزة بمياه أنا ما قلتهاش نهائيا، ويجب أن يعلم المستمعون الكرام أنه إذا قيلت فهي تقال في سياق معنى التشويه السياسي الذي لا يجوز أخلاقيا ولا القنطرة. أنا قلتها أنا أعيش في، أنا متخرج من واحدة من أرقى جامعات لندن حتى تصنيفها العالمي، وقابل زعماء العالم ودير قناة فضائية يتصل بها الناس، أي تونسي يفتح المستقلة البارح يفتح يشوف الناس يتصل من كل مكان في العالم. كيف أقول هذا الكلام؟ إنما أنا قلت أنه كما في بريطانيا الغنية كما في كوبا الفقيرة، يجب أن المرأة اللي تشتغل قريب من جوهرة هنا وتبيع في شوية خبز وشوية يعني مور باش تحصل رزقها وما عندهاش دفتر معالجة، يجب أن تتكفل الدولة بها. ثم ناس ما يحبوش الشيء هذا. أنا كنت في القصرين أمس وشفت الناس لا تغطية صحية لا تغطية اجتماعية لا مورد رزق، بطالة، فقر مدقع، طرقات مكسرة. أنا عشت في بريطانيا ورأيت أن البلدان تتقدم بالعدل، عدل اللي ما يشمش الفقراء لا قيمة له، دول لا تهتم بفقراها لن تتقدم. فلذلك أنا دفعت عن هذه الأفكار، سأظل أدافع عنها. بما أنني مترشح لرئاسة الجمهورية فأنا أفضل أن لا يعني أغوص كثيرا في تفسير أسباب تلك العداوة غير المبررة في 2011. أنا أعود إلى بلدي رافعا لواء المحبة، وأفضل أن أسامح الجميع. نعم، أن أسامح الجميع الذي ظلمني والذي انتقدني، لأنني أريد إن شاء الله إذا أصبحت رئيسا للجمهورية أن أكون في وضعية تسمح لي بسهولة بطمأنة جميع التونسيين الذين سيصوتون لي والذين لن يصوتوا لي. أريد أن أكون عامل وحدة بينهم جميعا، وأن يحس كل تونسي أنه مطمئن أن الذي في قصر قرطاج يمثله. ولذلك شعاري هنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه في كتاب الله عز وجل في مدح المتقين، فسألتزم بها وأنظر إلى المستقبل.
واضح. وقت اللي قلت لك قدم روحك فما حاجة مهمة برشا ديما يحبوا يسألوا عليها الناس اللي هي ممتلكاتك. مش باش تجاوبني على السؤال هذا توا، باش خليوها لاخر الحصة وانت تذكرني. كنت تحب تقول على ممتلكاتك للناس وخاصة الناس، انت ديما تحكي على الزوالي وانت زوالي وولد زوالي، لكن ما شاء الله عندك قناة وعندك جريدة، من أين لك هذا؟ السؤال المطروح اليوم اللي الشعب يحب يعرفه قبل ما تولي رئيس. أما كان وليت رئيس نجم تحكم بدستور قلت عليه الكلام هذا؟
هذا الدستور سامحوني أقول لكم العبارة ولد حرام مدام ما هوش متشرف بأمه. أنا رأيي أن هذا الدستور لأنه رفض أن يذكر ثورة 17 ديسمبر فهو دستور لقيت خلاص.
حتى أنا متردد، مش عارف والله متردد أمس تحكي مع أم سامي يعني متردد هل أسكن وأعمل في قصر قرطاج أم لا، أما أخلي قصر قرطاج متحف أو أخليه لهيئة أخرى أو نخليه لبعض الهيئات الوطنية جديدة متاع حقوق الإنسان وغيرها، وأكون قريب من الناس في العاصمة.
تصريحين، نبدأ بالتصريح الأول. هذا الدستور وصفته باللقيط، هذا اللي نجمنا نخليه لأنك قلت كلام أصعب حتى من هكا، ممكن في بعض الجهات ما يقبلوهاش
طبعا، لأنك أنت لو فتحت الدستور، لأنه هذا اللي إن شاء الله يخلي اللي يسمعوا فيه تو في سوسة كل في الساحل يصوتوا لي في الانتخابات الرئاسية وفي الوسط. لأنني بسبب كلامي هذا ولا فخر، بس بسبب موقفي هذا غير الدستور في أمرين. رفضوا، شوف الغرائب الدنيا، تخيل شعور أهالي سيدي بوزيد وأهالي القصرين وكل من ثار في 17 ديسمبر أن جماعة اللي يكتبوا الدستور نقولوا لهم من فضلكم اذكروا 17 ديسمبر ويصوتوا بالرفض. شيء حشم أمبليفبل. كيفاش تو أنت في جوهر أفهم وتمشي البلاصة غادي في سوسة قاعد في القهوة مثلا يقول لك تو أنت في جوهر أفهم تقول لا أنا حاشم متدرك منها؟ هل المجلس التأسيسي لم تقم له قائمة أصلا إلا بثورة 17 ديسمبر؟ فأنا فخور بذلك الموقف ولست نادما عليه، وطبعا تحت ضغطي هذاك وموقفي وأنا الوحيد الذي فعلت هذا. مش تعرف راني مهما كان يعني عندما أقف في الحق عندي جرأة، ولذلك كلام روبير مينار ما كانش من فراغ. بن علي كتب عليه في لابريس، كتبوا عليه لوم لو بلو دونجورو دون لو موند، الرجل الأخطر في العالم. خليتهم المجلس التأسيسي يرجعوا للديباجة ويدخلوا 17، بس حطوها كده 17/14. والحاجة الثانية يودي يعملوا حاجة على الحقوق الاجتماعية للناس اللي عملوا الثورة. محمد البوعزيزي ما ثارش على خاطر باش انتم المعارضين السياسيين تولوا في البرلمان، ثار من أجل الحقوق والكرامة وإنهاء التهميش. فلذلك وكذلك الدفاع عن المقدسات، كان الفصل السادس وقتها قلنا طيب يا سيدي لما واحد يجي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم أو يقول القرآن الكريم يدعو للتكفير ذاته، اعملوا ضمان أنه الدستور يحمي مقدسات الشعب التونسي، كتاب الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الأقل قولها. قعدنا ناخذ ونده معاهم وانسحبنا أصلا من النقاشات إلى أن أجبرناهم بانسحابنا ذاك بتلك التصريحات حتى غيروا الدستور ووضعوا فيه ضمانات قوية لحماية المقدسات. إذن هذه النقطة
غدوة كرئيس تحكم بهذا الدستور أو فيه تنقيحات واستفتاءات ومطالب
أنا أريد
أخرى.
من كل واحد يسمعني في سوسة في الوسط أنه يؤيدني في فكرة أساسية. أنا أسعى لأن يكون لأن يتم تطوير الدستور ليكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع. إن الخير والتقدم والعزة هي في الاستناد إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا سأسعى إلى جمع وحشد التأييد الشعبي ليصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، وأريد من كل من يوافقني في هذا الرأي أن يصوت لي في الانتخابات حتى نتمكن من توفير مناخ يسمح بالاستفتاء حول هذا الأمر، الاستفتاء الشعبي. الأمر الثاني على موضوع الإقامة،
أي.
أنا لو كان الأمر لي لنقلت العاصمة كلها إلى القيروان. أنا أرى أن أفضل عاصمة لتونس هي القيروان. هذه هي هذا الاسم هو الذي يعبر عن الجينات الحقيقية للهوية التونسية اللي فيها هويات مختلفة حسب التاريخ، إنما عنوانها الأول هويتها العربية الإسلامية. لو كان الأمر لي لنقلت العاصمة من تونس إلى القيروان، ولأصبح النشاط الحكومي الرسمي كله هناك، وخففنا لونكومبرمو على تونس العاصمة، لأن القيروان هي عنوان تونس والمغرب الإسلامي كله.
كأنك تحب ترجع في التاريخ إلى عصر قديم، إلى عصر الخلافة.
لا لا لا،
تحب تعاود ترجع للإشكاليات اللي طرحت قبل في 3 سنين والناس تداز، مسلمين ولا مش مسلمين، علمانيين لايكيين، الدولة هذه شنية وهويتنا وغيره، وتعاركنا عليها وفي الأخر خرجها الدستور بدم كبير مع تهزوز شهداء في اغتيال سياسي تعرف أنت مليح، وأيضا جنود ماتت.
شاركنا في الدستور، شاركنا فيه بحيث عشان طورناه زي ما أعطيتك الأمثلة. إنما أنا كمواطن تونسي شخصيا، رأيي الشخصي، أريد أن تكون القيروان هي العاصمة. وتخيل أنت لما الناس يقولوا وصل إلى مطار نفيضة ولا مش عارفين، وجرت المباحثات بين الرئيس التونسي والرئيس الأمريكي ولا الفرنساوي في القيروان. القيروان دي عنوان لتونس كلها، عنوان المغرب الإسلامي، عنوان لحضرتنا العربية الإسلامية التي هي منصوص عليها في الدستور. فالقصد أنه لو كان الأمر لي لسكنت في القيروان أصلا. أما كون نقول نحب نكون قريب من الفقراء، فلأن برنامجي كله دفاع عن الفقراء. أريد حقهم في الكرامة، في التغطية الصحية، في
شو يضمن اللي الهاشمي الحامدي غدوك يقعد على الكرسي ما يتبدلش، والكلام هذا يكون مجرد بيع أوهام حتى ينتخبوه الناس؟
إذا هو الهاشمي الحامدي جيعان وطاح في تشيشة كما يقولوا الدزيرية، معناه جيعان وطاح في حاجة كرسي دوخه ممكن. أما مع كل تواضع بدون يعني غرور، الهاشمي الحامدي لبس عليه الحمد لله شبعان. ثانيا، لا من ناحية مال لا من ناحية شهرة، أنا في قناة المستقلة أخاطب أمتي كلها من موريتانيا إلى عمان. أنت كصحفي تخاطب الأمة كلها، ولا تخاطب موريتانيا فقط ولا تونس فقط، يمكن مدامك باللغة العربية عندك العالم كله واسع أمامك. فلا أريد لا شهرة ولا مالا من منصب الرئاسة. لذلك أنا فعلا بالنسبة لي هو تحدي حضاري. أريد حلمي أن تصبح تونس في العلم مثل كوريا الجنوبية، نعمل حاجة زي سامسونج. سامسونج لوحدها معاملاتها في السنة قد ميزانية تونس 10 مرات، ونحن التعليم قاعد ينهار، والزطلة قاعد تتفشى في مدارسنا، وما ثم حتى حد واقف باش ينقذ أولادنا وينقذ بناتنا. أنت أولادك كيف يقرأوا في المدرسة التونسية في الوقت الحالي؟ هناك فرصة كبيرة باش يولوا يتعاطوا في الزطلة. أنا نحب نطور التعليم، وحلمي أن يعود الحكم إلى المنهج العمري، يعني العدل وخدمة الشعب وخدمة الفقراء. وحلمي كذلك أنه في هذا العصر الذي يتهم فيه الإسلام بتهم شتى، وسمعة المسلمين تسخت بكثير من الأعمال الشيطانية الشريرة للإرهابيين، أريد أن أدافع عن سمعة ديني وسمعة الإسلام. أريد أن يكون رئيس جمهورية يقف في الأمم المتحدة ويقول للعالم من فضلكم واجهوا الإسلاموفوبيا. أريد أن نكون كرئيس جمهورية قادر أن ناخذ موقف ضد مذابح المسلمين في إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي المضايقات للمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي المسجد الأقصى. أريد أن يكون رئيس جمهورية مثقف قادر يدافع عن الإسلام ويشرح للعالم أيضا في هذا الوقت اللي أصبحت، لما يكون اسمك محمد، لما يكون اسمك علي، عبد القادر، أبو بكر، خالد، أصبحت مشكلة حتى في مطارات العالم.
متخافش أنه يصفوك بالمتاجرة أو خرجت الصيفة داير يقولوا تجار الدين اليوم؟
أنا أعيش حياتي قبل أن يسقط بن علي، وفي قناتي 24 ساعة أنا مهتم بالأمر الإسلامي. ولما كنت صغير دخلت الحبس في هذا الأمر. فلا أتاجر، لماذا أتاجر؟
من صراعات قال كبيرة في إيديولوجيا وفي في يعني المذاهب وبين السنة والشيعة.
ربنا عز وجل
سمعنا برشا ناس كلموك حاولوا يحتجوا عليك وعلى مواقفك اللي تحب تقول اللي هي المواقف الحقيقية.
ربنا عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن إذا طبقنا في تونس العدالة الاجتماعية وقلنا هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا عملنا العدل بحيث أن ولد عمرو بن العاص اللي سابق واحد قبطي في مصر ولما غلبوا القبطي اعتدى عليه يؤتى به إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه فيضربه ويقول للقبط اضرب ابن الأكرمين هذا، متى استعبدتم الناس؟ يقول وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. تخيل أنك تونسي، أنت تخيل أنك تمشي العاصمة عندك مصلحة مش تقليها من غير ما تحتاج معرفة، من غير ما تحتاج رشوة، من غير ما تحتاج واسطة، خلي التوانسي يعيش وحرار من غير ما تحتاج 20 ورقة.
راسي وجعني، هذا الذي تخيلها بركة راسي وجعني.
شفت ازاي؟
معناتها شفت ازاي؟
بينما أنا في بريطانيا
ما تخافش غلطوك سي الهاشمي الحمدي كما غلط غيرك.
أنا نعيش أنا
وأنت خاصة طلعت مثلا بالتعزيزات الأمنية هذه الكل،
لا لأن الحكومة
رغم اللي أنصارك مرابطين تحت الإذاعة،
لا لأن الدولة هنا التونسية، لأنك تعرف قانون الانتخابات يقول لا ألف لا يعني لا قدر الله ألف بعد الشر لو حصل مشكلة للمترشح يتلخبط المسار الانتخابي كله،
تتعاود
فعملوا
السبيت.
عملوا ترتيب أن تكون حماية لكل المترشحين. أما أنا في الزيارات الانتخابية نقابل الناس ونقابل المواطنين ونحكي معهم، كما أنني كإعلامي كصحفي في المستقل استقبل مكالمات عادي اللي يمدح واللي يذم، فمتعود على الاحتكاك بالمواطنين وعندي برنامج واضح: الأمن لتونس وتوفير الإمكانيات اللازمة للجيش وقوى الأمن الداخلي لحماية أمن الوطن، الحرية حتى لا تسرق منا ثانية ونعود للحكم الجبري وللاستبداد، والعدالة الاجتماعية. أن رئيس الجمهورية بالسلطة اللي عنده في الدستور هذا سلطة تقديم المبادرة التشريعية يقدم مبادرات تشريعية تعطي حق في التنمية لكل جهات الجمهورية وتضمن حقوق الفقراء والمستضعفين في تونس.
الأغنية تقول كلام جميل وما أقدرش أقول حاجة عنه، ولكن الأصعب كيف ستنفذ هذا؟ بعد شوية باش نجاوب على السؤال هذا، خلنا نخرج شوية برا أخرى من السياسة. أنت قلت هالي المرة اللي فاتت في التليفون وقت خديتك من بريطانيا قلت لي حسيتك تقلد فيا، باش نزيد نقلدك شوية باش نخرج شوية من السياسة ونسمعك جوك. هي تسمعني
عامل لي ما كيفك حد صعيب عمرك ما تتشد جايب روحك طول وقد البنات عليك يدوخوا
سينو. نزيد نسمعك هذه عليلو، حسيت تخمر شوية مع لقص شوية. شفناك تغني، شفناك تنشط، شفناك تقول شعر، ما زال ما شفناكش تشطح مثلا. وانت تحب الشعب والشعب يحب اللعب في تونس.
لا اشتيح ما نشطحش نلعب كورة.
علاش اشتيح ليه مثلا؟
لا انا شخصيا ما نشطحش، انا ما نلعب كورة. يعني لعبت مع مثلا قبل شهرين في لندن مع اصحاب ولدي سامي، وانا تقول انت تعرف كيفاش زمان كنت انا كليبيست، يعني هكا كنت في تونس نحب النادي الافريقي ونطلب من أنصار النادي الإفريقي يصوتوا لعاشق النادي الإفريقي محمد الهاشمي الحمدي، رد بالكم يا كليبيست. فنلعب مليح، ما زلت نقدر نعمل مراوغات
حملة انتخابية سينورا اللي تكلمت
أي نلعب في بوزيسيون 8 و10 متاع العقربي وطارق ذياب، عندي شوية في اللمسات الفنية هك.
والله كان في بالي راني جبت لك كره تو جربناها.
اي شفت ازاي هذه لا كنا نعملوا ماتش تو نديك،
شوفوا لنا كره من هنا
باش نعملوا ماتش تو نديك ليه
باه نجي نصوروا
ان شاء الله ان شاء الله.
باهي بين البخوخ والتراث تاع سيدي بوزيده ما هي تختار ما هي جو؟
والله انا مزاجي في الفن هو المزاج القديم قبل ما نمشي من تونس. قبل ما نمشي من تونس مزاج اللي انا تربيت عليه وقتها هو في تونس هو علي الرياحي الله يرحمه، يوسف التميمي الله يرحمه.
هات حويجه خلنا نسمع من هنا اكسكلوزيف حصري.
ياسمين وفل سلمى ياسمين وفل فزتي على الكل قدك رايع في المحفل ترارارا فزتي على الكل قدك رايع في المحفل فزتي على الكل وقدك رايع في المحفل يا سلمى. القديم الفن القديم
غدوة كان تولي رئيسة نجم مثلا تعمل لنا خطاب بغنية
شوف الرئيس
ولا كل حاجة في بقعتها
أنا تعرف شنو أنا اليوم أنا تشبه وظيفة يشبه ترشح الانتخابات ترشح الرئيس بيل كلينتون قدام جورج بوش الأب وقت جورج بوش الأب كما توسل باجي قائد السبسي معناها الراجل القديم الخبير في السياسة الدولية والخبير في إدارة الحكم وكذا وبيل كلينتون الجديد هذا اللي طامح يبي يتكلم عن الفقراء ويتكلم كان ديمقراطي يشبهني توا تقريبا فالناس كلها تقول لجورج بوش حاسم الموضوع بيل كلينتون كان يغني عنده الآلة هذيك متاعة الغناء الأمريكية فعندهم طبيعته فأنا نشبه وضعي كما بيل كلينتون اللي بعدين فاز بفوز ساحق في الانتخابات ولا الرئيس أوباما لما تجرأ وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية تعرف أنه في التاريخ هذه أول مرة من واحد في الانتخابات الرئاسية من سيدي بوزيد أصلا يكون موجود في السباق الانتخابي واحد تونسي منفي من بلده من مدة طويلة فأنا على كل حال اللي نوعدك به مش الغناء الغناء هذا لأنك أنت ما تحبش يجيك واحد غادي في قصر قرطاج نفسه مظلمة ما تأثرش فيه نغمة حلوة ما يأثرش فيه بيت شعر حلو هذا اللي تخاف منه لأنه ممكن يقصو ممكن يطغى أما رئيس جمهورية تأثر فيه نغمة حلوة وبيت شعر جميل هذا إن شاء الله تطمئن إليه
أو امرأة جميلة زادة
أنا الامرأة الجميلة أثرت فيها وخلاص أثرتني وانتهى الأمر يعني
ما عادش تجي غيرها
ما عادش تجي غيرها زبيدة قمادي هذه الامرأة الجزائرية هي حبي ورفيقة دربي
الله الله
وأسلم عليها وأحييها من لن يتوقع أنها تسمع هذا
لا أكيد هي تسمع وتتابع فقرة أخرى في البرنامج اسمها من سيربح الرئاسة شبه برشا من سيربح المليون ما نجموش نعطيك مليون وما نجموش نعطيك الرئاسة أما نسألوك في الثقافة العامة لأنه شفنا كوارث قاعدة تتقال مالورزمون من بعض المسؤولين في تونس على الأقل في الفترة اللي تعديت
يا رب يستر إن شاء الله
زميلنا صديقنا عبد السلام العيفي ينجم يلعب معك لعبة من سيربح الرئاسة
مرحبا بك مرحبا بالناس اللي تسمع في بوليتيكا الكل أول حاجة باش نطلبها منك أنك تحط الكاسك باش تسمعني مليح باش تسمع جوك الكل معناتها اللي في الكاسك
هاك الفوليوم بحالك تنجم
تنجم تزيد وتنقص كيما تحب أول حاجة نحب نقول لك وأنت قبيلة كنت تحكي أنت وزهير على الموسيقى وعلى الغناء وعلى أثر فيك نحب ندي لك الغناء هذه يكون لعبك حريف قوي خاطر اللي لعبوا معنا في من سيربح رئاسة حتى التوى وصلوا ديما الأربعة على خمسة ذكرك بقواعد وقانون اللعبة خمسة أسئلة ما عندهم حتى علاقة بالسياسة أنت مرشح لرئاسة تونس باش نلعبوا مع بعضنا في اختبار ثقافتك العامة توافق ولا
والله أنا على كل حال مانيش مستعد برشا لكن هات تفضل نسمع أسئلتك
مرحبا إذا كان صحيح باش تسمع حاجة كما هذه وإذا كان غلط باش تسمع العكس متاع هذه نبدأ مع بعضنا من سيربح رئاسة محمد الهاشمي يوسف الحمدي المرشح لرئاسة عدد 26
من سيربح رئاسة
من سيربح رئاسة وأنا مزهر برشا نلعب مع المرشحين للرئاسة الكل باش نبدا من الاول مع الخمسه دقائق اللي نهار كامل نكون سمباتيك نضم نكون صعيب برشا ما تستناش مني باش نعاونك بما انك رجل اسكايب او بالاحرى السياسي الاكثر استعمالا الوسائل وسائل الوسائط الاستعمال والاتصال التكنولوجي سكايب في اي عام واي سنه تم استعمال سكايب لاول مره في العالم
اي دو نوت نو لا اعرف
بالعربي ما فهمش
باللغه لا اعرف
لا تعرف عندك حق الاستعانه بصديق من الموجودين ولا الاستعانة بمقدم البرنامج
مقدم البرنامج تعرف
2003
أوكي. عام 2003 تم استعمال سكايب الأول مرة في العالم ديفلوبر متاعه وتعرف شكون ولا
لا
مايكروسوفت الإجابة صحيحة السؤال الثاني في الموسيقى وانت تحكي على الفن نتصور سؤال هذي يهمك برشا وجاوك شوية في الآلات الموسيقية البندير هو آلة إيقاعية أم آلة وترية
إيقاعية
آلة إيقاعية أعطيك صحة إجابة صحيحة أما كان قلت لي وترية نجم يكون زاد صحيح على خطر موسيقيا هو آلة إيقاعية سياسيا البندير هو آلة وترية تضرب على الوتر الحساس السؤال الثالث من سيربح رئاسة محمد الهاشمي يوسف الحمدي مرشح عدد 26 سؤال فلسفي جوك في الفلسفة
جوك في الفلسفة لباس الحمد لله
سؤال فلسفي ما هو الكوجيتو ديكارتي سؤال سهل ماهل حتى اللي ما يقراوش فلسفة يعرفوا المعلومات
أنا أفكر فأنا موجود
الإجابة صحيحة هي أطروحة فلسفية تبنى على أساس مقولة ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود مثقف فلسفيا نراجع مع بعضنا شوية فلسفة الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت وصل الحقيقة هذه عندما شك في كل شيء معناتها موجود في المحيط نتاعو. قال أنه يشك دونك هو يفكر، والتفكير والشك هو موجود بالضرورة أساسا في تفكير الإنسان. السؤال الرابع سؤال عنده شوية علاقة بالأكتواليتي في البلاد، الدستور الجديد قداش فيه من فصل؟ دستور تونس
والله ناقشنا الفصول بس ما نعرفش عليه قداش من فصل. لا والله
انتم كنتم قطعين جلسة المصادقة على الفصل تيار المحبة نهار 26 جانفي 2014. كم عدد فصول الدستور التونسي الجديد زهير مغير من غشورة؟
هديت للدستور
رئيسنا المرشح للرئاسة
149
واحد يحق في طلب مساعدة. إجابة غلطة، ما مش 149، 146 فصل وتوطئة. الإجابة غلطة.
لا أنا اعترضت لك من البداية على كل حال، قلت لك رأيي معنا.
أنتم ديجا كنتم قطعين
نحن الجلسة،
جلسة المسابقة.
لا الجلسة الختامية أحضرنا، ما نحن كنا انسحبنا من مناقشة الدستور. صحيح.
السؤال الخامس والأخير، وأنت من جهة سيدي بوزيد نسلموا برشا عليه يسمعوا فينا من سيدي بوزيد، سؤال رياضي ما تكاور انت كاور مليح. ما هو الاسم الكامل لفريق كرة القدم في سيدي بوزيد؟ كان تغلط فيها تغشوا عليك برشا.
لا انا نعرف اولمبيك سيدي بوزيد، ما يعني سيدي بوزيد انا مانيش عايش فيها تو من 28 سنه، ملي خرجت كان اسمه اولمبيك سيدي بوزيد.
بالفرنسي شنو يولي؟
انا هذا اللي نعرف اولمبيك سيدي بوزيد
بالفرنسي.
ما نعرفش اولمبيك سيدي بوزيد هو اسمه غير هذا
فرنسي. اعطيني اسم الفرنسي.
كيفاش انا والله ما بليش بيه نعرف اولمبيك
الانجليزي
سيدي بوزيد كلاب ميبي كلوب اولمبيك سيدي بوزيد مثلا
اولمبيك كلاب دو سيدي بوزيد دونك لو ليتوال اولمبيك دو سيدي بوزيد اون فرونسي اولمبيك كلاب سيدي بوزيد بالانجليزي. الاجابه صحيحه، يعطيك الصحه وتوصل معنا في من سيربح رئاسه. المعدل 4-5، من سيربح رئاسه مع محمد الهاشمي يوسف الحمدي مرشح عدد 26. ثقافتك العامه باهية كيما الاخرين متعادلين حتى التوا 4-5، كانت هذه من سيربح رئاسه. شكرا لك.
من سيربح الرئاسة؟
تعرف عندي عندي فكرة نخاف يتم البرنامج قبل ما نقولها، خايف برشا.
مازالونا 3 دقائق.
أنا
تتعدى الوقت.
شفت كيفاش خايف برشا أن يتم أن تشترى رئاسة الجمهورية في تونس، وأنا ندور في سيدي بوزيد وفي القصرين وجاليهم على سوسة، نسمع في الناس ويقولوا لي أنه في المواقع الانترنت التواصل الاجتماعي موجودة أن الناس يدفعوا في الفلوس باش يشروا أصوات. نحب نقول للشعب التونسي
رد بالك من القيل والقال برشا.
إيه نقولك نحب نقول للشعب التونسي إذا جاكم واحد يحب يشري أصواتكم كسكروتو 10,000 فرنك ولا 30,000 فرنك ولا بحاجة، راه ليس جديرا بأن يحكم تونس. رأي تونس ينبغي أن لا تباع لأحد، راه لا يجوز شرعا في الإسلام، هذا يعتبر غش وطنية، هذا يعتبر خيانة لكل من جاهد من أجل أن تتحرر تونس من الاستعمار ومن الاستبداد. فيجب أن لا يسمح لأي
حتى لو كان تونس جعانة،
حتى لو الإنسان في عنده 3 أيام ما لقاش ما يأكل. ما تخذش فلوس باش تبيع تونس، لأن اللي يدفع لك فلوس يدفع فيها من جيبه هو، متصدق عليك يدفع فلوس باش يشري الحكم، إما باش بعدين يخلص رجال الأعمال اللي دعموه، وإلا باش يكون شركاته ما تدفعش الضرائب، وإلا إذا كان عنده ارتباطات أجنبية باش يخلص الناس اللي دعموه. فيتوانس الله يرحم والديكم، مش مهم تتخبوا الهاشمي الحامدي أو غيره. لا تسمحوا لأحد، لا تسمحوا لغني أن يشتري تونس بالمال. الله يخليكم، لأن هذا حتكون إهانة للوطن وإهانة للشعب وإهانة لأجيالنا في المستقبل.
في الإطار فما شكون من السياسيين قالهم خذوا الفلوس وما تصوتولوش.
أنا يعني
ما نعرفش إذا حلال ولا حرام،
ما نحبش نعلق، إنما نقول اللي يعمل الشيء هذا اللي يقدم فلوس يرتكب خطيئة من الناحية الشرعية، حرام عليه، واللي يقبل منه حرام عليه، لأن هذا مستقبل بلادنا.
طيب
وشكون يقول لك ان الراجل يدفع؟ لحظه، شكون يقول لك ان الراجل يدفع في الفلوس مش ماخذ الفلوس هذه من دوله اجنبيه باش يشري قرار تونس؟ او انه اذا كان، لحظه، اذا كان يدفع ياخذ الحكم غدوه شركاته كلها يعفيها من الضرائب باش ما تدفع حتى فرنك للخزينة الدوله، هذاك علاش يحب يقول رئيس جمهوريه؟ وين نعرف انا؟ خلوا رئيس جمهوريه يجيب بالفكره الحره وبالاختيار الشعبي من دون تاثير المال.
به غدوه نجم تكون القائد الاعلى للقوات المسلحه. مالوروزمون الوقت يجري ومازالوا برشا اسئله. عديت الجيش
لا انا ما عنديش، لاني كنت الغالب يعني هجرت منفي في.
عندك تكوين في المساله العسكريه والامنيه؟
والله انا يعني كما نقول للشعب التونسي، كما الرئيس اوباما اليوم هو القائد الاعلى للقوات المسلحه في امريكا، كما ديفيد كاميرون في بريطانيا اللي هو معناها ايضا صغير في العمر وهو المسؤول عن الجيش البريطاني، انا نطمن التوانسه اني كما من قناه المستقله بامكانيات صغيره عملت منها قناه تنافس في العالم، انني ارجو ان اجعل من تونس نموذجا إن شاء الله للحرية والعدل ولجاذبية الإسلام.
وفي الوقت لكن رغم هذا وعدنا الناس باش نجاوبوهم من أين لك هذا؟
أنا نشتغل
صحيح. وش عندك أملاك؟ نجم تقول مش عندك أملاك اللي مش تكسب أراضي، مش تكسب ديار، مش تكسب كراهب، يقولوا كرهبتك مضخمة مثلا في
عندي
بريطانيا.
عندي كرهبة مرسيدس شريها من 10 سنين. أي. أنا نشتغل في الإعلام وعندي مؤسسة إعلامية اللي هي مؤسسة المستقلة.
هي منين عملتها؟
نعمل مش عملتها، أسست القناة، أسست الجريدة، وعندي إعلانات تجيني من دبي من المملكة العربية السعودية وتبث على القناة. وإنما هي مش قناة غنية كما الناس كما أنتم في تونس تقولوا عليها. فأنا أعوض عن نقص إمكانياتها بالفكرة اللي فيها. بالآراء التي تطرح فيها، بالحرية الواسعة. لما جاءت لوموند
الحقيقة لبس عليك ولا
لا لبس علي الحمد لله، يعني وضعي لبس، إنما موش يعني يدخل أنت والله إمبراطور ملكة ما يقول شمع لما فزت المرة اللي فاتت. لما جاءت لوموند كتبت علينا مقال ذكرتنا في الصفحة الأولى، قالت لكومبا بيرديو دو بن علي وقتها في وجه المستقلة. المراسل قال كيف لهذه القناة التي فيها طاولة واحدة وثلاثة كراسي أن تزلزل نظام بن علي في تونس؟ فهي قوة الحق، قوة الكلمة الحرة. أنا أقول للشعب التونسي كما قلت وكالة المال الفرنسية وقتها، مبنى صغير من الطوب الأحمر يزلزل النظام في تونس إن شاء الله بإمكانياتنا المتواضعة. نحن معناش بترول وغاز، بس بوجود رئيس الجمهورية اللي هو محمد هاشمي الحامدي في قصر قرطاج، عندي أفكار كثيرة ممكن نخلي بها تونس إن شاء الله مركز إشعاع عالمي إن شاء الله.
تعليقك في صافيسة على نتائج الانتخابات التشريعية وبعد الفوز الكبير المفاجئ في 2011، هزيمة مفاجئة أيضا في 2014.
نقول لكل من يسمعني خاصة من أحبائي، أنه طبعا الناس يقولوا لي أنك ما روحتش، أما نحب نقول لهم انظروا مثلا الأخ أحمد نجيب الشابي، السي مصطفى بن جعفر اللي هم أعرق منا وأقدم ونتائجهم أسوأ. ولذلك اللي حصل هذا لا يعتد به. توهني رجعت لتونس وأنا موجود هنا في الحملة الانتخابية، أنا أطلب المحللين يستنوا شوية لحد ما يشوفوا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أتوقع إن شاء الله رغم صعوبة المنافسة ورغم أن سلباجي قائد سبسي هو المرشح الأوفر حظا فيها، غير أنني أتوقع أن تنتهي باختيار محمد الهاشمي بن يوسف بن علي الحامدي رئيسا للجمهورية التونسية بالاختيار الشعب الحر في أول انتخابات تعددية حرة في تونس،
كان
جاءت بفضل الله ثم بفضل ثورة 17 ديسمبر.
كان وليت رئيس، كيفاش حكومتك باش تشكلها وشكون باش تتكلفوا برئاسة الحكومة وقت اللي الكلهم رافضينك؟
لا 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 لا
والاتحاد الوطني
اطلاقا 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 ما فيش رفض. انا علاقتي غدوة ان شاء الله
بدلت علاقاتكم؟
بدلت تماما، غدوة عندي لقاء مع الشيخ راشد الغنوشي بحول الله، عطيك سبقي نعم، وبعدها باش نتقابل مع الاخ عماد الدين
في اطار شنو ولا
في اطار السلام، يعني مروح انا من تونس.
البحث عن دعم حركة النهضة مرشح
لا 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 مش نقابل الشيخ رجل غنوشي، مش نقابل الأخ عماد الدايمي إن شاء الله، مش نقابل سحام الهمامي، مش نقابل دجاج بدي ترتيبات، مش نقابل الباجي قائد السبسي. أنا هنا جاي رافع لواء المحبة، وإذا فزت سأكلف السيد الباجي قائد السبسي كرئيس الحزب الأول باش نعطيه هو التكليف الأول باش يعمل الحكومة، وباش نتعاون معها إن شاء الله على خدمة تونس، لأن هذا الحزب الأغلبي هذا قرار الشعب أحترمه، وأنا سأحمي أمن البلاد وسأحمي الحرية، لن أصادق على أي قانون يسرق حرية الشعب التونسي بعد أن نالها بدمائه. والحاجة الثالثة بالمبادرات التشريعية سأطلب من حكومة سلباجي قائد سبسي بأن تعطي حقوق كل الجهات في التنمية العادلة وحقوق الفقراء في سوسة في المستير في المهدية في الشمال الغربي في الوسط في الجنوب.
ثلاثة مرشحين جاءوا قبلك لهنا في البرنامج هذا في نقطة إعادة العلاقات مع سوريا وقطعها، كلهم كانوا مع موقف إعادة العلاقات مع سوريا حتى ولو ظل بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية. أنت ترجع العلاقات ولا لكن تشد رئيس؟
أنا سأبعث رسالة للرئيس بشار الأسد، سأقترح عليه أن يسمح بانتخابات وتشكيل مجلس وطني تأسيسي في سوريا، يعمل دستور جديد للبلاد ويوحد الأمة السورية، لأن
العلاقات
لأن البلاد ما يمكنش نحن بلاد عملنا ثورة واليوم انتخابات بسبب الحرية اللي ربي ما كنا منها نقبل، وكذلك أن الشعب السوري يحكم ببراميل النار. يجب أن يكون عندنا التزام أخلاقي، إن الله يأمر بالعدل، وعندك نصرة المستضعفين والمظلومين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ديننا. فأنا اقترح عليك أنه نبعث وفد للرئيس بشار نقول له بقدر نظر على العلاقات
خذ التجربة التونسية ودعوا إلى انتخابات حرة.
طيب والعلاقات ستظل مقطوعة
يجب
ولا
يجب؟ أنا رأي أن الرئيس السوري يجب أن يقدم خطوات يبين فيها أنه يحترم الشعب السوري وحقوقه، لأنه نعمل ثورة في تونس باش نجيبوا الحرية وبعدين نقبلوا أن حاكم عربي يضرب شعبه ببراميل النار ويدمر المدن متاعه. أنا عارف أنه فيه داعش والعياذ بالله وفيه معناها جماعات
متطرفة
إرهابية متطرفة شيعية وسنية والعالم كله تدخل. أنا مش تعال تأخذ فكرة أنت والشعب التونسي اللي يسمعونا عندما كان الشعب التونسي كلهم أيد للثورة
أمام سرعة وفي الوقت
للثورة الليبية وتدخل الناتو. بسبب تدخل الناتو أنا عرضت ما يجري في ليبيا وقتها، لأنني لا أريد تدخل أجنبي في أي بلد عربي. أنا أريد من الحكام العرب أن يحترموا حريات شعوبهم.
طيب لاتسيو شو عملت معها؟
عملت معها
قضية لاتسيو والإشكال
مثل ما حتى قضية على الإطلاق، على الإطلاق كنت افك في الانترنت في الفيسبوك.
ما علاش ما جيتش قبل لتونس؟
ما جيتش قبل لانك
تحكيت
لا لا ما جيتش قبل لانه الناس كانت فرحانه باسقاط قائمتي لان الوسط
السياسي
هي فلسطين هذه ورات الناس اللي كانوا فرحانين باسقاط قائمتي الايام خلاتهم يتراجعوا.
ما عاد فما حتى قضيه
ما عندي حد لم تقوم خلينا عايش في عايش في بريطانيا ليه تقوم علي قضيه نهائيا؟ ما عندي حتى قضيه ولم يكن بوسعي ان اترشح لرئاسه الجمهوريه لو عندي اي قضيه.
اسمع نعمل عمايلك انت تاع المستقله توا توعدنا اول ظهور اعلامي ايضا لو كان وليت رئيس يكون من الاستوديو هذا جوهر اف ام.
كل مره تعمل هذا، هذه مره ثانيه تعمل فيها. لي يشرفني باش نجي نحضر هنا ان شاء الله عندكم في الاذاعه وفي السوسه ويكون اول حديث اذاعي لجوهر اف ام هنا ان شاء الله.
شكرا لك محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي المرشح رقم 26. نتقابلوا بعد شوية في بوليتيكا. اعتذاراتنا من قسم الأخبار، اعتذارات اللي جاينا رئيس تحدي لأنه فما التأخير بالنسبة للموجز 6 دقائق. إن شاء الله سمحني سي علي بعد شوية راجعين في بوليتيكا.
شكرا.
And now ladies and gentlemen.
مازلنا متواصلين معكم في بوليتيكا. شكرا على وفائكم وشكرا على كل التليفونات اللي قاعدة تخلط للإذاعة، شكرا على ملاحظاتكم. النجم أقولكم اللي من توها تخليوا كل الاقتراحات على 29 100 100. إذا كان عندكم أسئلة للمرشحين، إذا كان عندكم اقتراحات للبرنامج هذا أو أي برنامج في الإذاعة، امشيوا وسجلوا بصواتكم على 29 100 100. وأكيد تسمعوا صواتكم في المباشر على لونتين متاع جوهر اف ام. احنا متواصلين إن شاء الله حتى للساعتين، وقت اللي كان من المفروض في الساعة الثانية اليوم يكون بحضنا المرشح للرئاسة سمير العبدلي. مالوروزمون سمير العبدلي يبدو أنه عنده إشكال في التنسيق مع ليكيب اللي تنسق له الحملة الانتخابية، لأنه السيدة المنسقة في ليكيب نتاعه أو في الفريق المعد ليه وعدتنا أنه سمير العبدلي يكون موجود بحضنا في الساعة الثانية اليوم نهار الأربعاء 5 نوفمبر 2014. ولكن وقت اللي اتصلنا البارح بسمير العبدلي اتضح أنه سمير ما في بلوش بالكل، وقت اللي هو كونفيرمي عنده على الأقل جمعة التالي مع معدة البرنامج. اتفهمنا الوضعية وقلنا ما فماش إشكال، نسقنا مع مرشح آخر ووعدنا باش يكون موجود في الساعة الثانية اليوم. دايور نسمع
بوليتيكا في استضافة الخطاب على قصر قرطاج.
الدعوة مفتوحة لجميع المرشحين.
عريش هرابي مرشح مستقل للانتخابات الرئاسية 2014، استناوني نهار الأربعاء على جوهر اف ام برنامج بوليتيكا بداية من الساعة الواحدة بعد الزواج بقدرة الله.
بقدرة الله.
الدعوة مفتوحة لجميع المرشحين.
دونك الدعوة موجهة لجميع المرشحين. وعلي الشرابي من المفروض يكون موجود بحضنا اليوم، يتصل اليوم الصباح باش يعتذر عن الحضور ويقول، وهذا فهمناه وداير مش خبي عليكم الكواليس، والله ما هو سهل اش نجيبوا الناس هذوما. ما عرفش كيفاش الناس هذوما غدوة قادرين على انهم يتحملوا مسؤولية تقريبا 11 مليون تونسي، وقت اللي هما ديبلاسمون من تونس لسوسة يصعب عليهم باش يبرمجوه. سي علي اتصلنا به البارح ونسقنا معاه انه يكون موجود وسجلنا حتى البوند هذه، ولكن فهمنا من بعد انه كان مستضاف من اذاعة اخرى البارح، لكن اتصلت به الاذاعة وعلمته بالاعتذار وقالت له راهو باش ناجلوك لنهار الاربعاء لانه ضيفها ما قبلش انه يكون موجود معاه ضيف واحد اخر، مش باش نسمي لا الضيوف ولا الاذاعة لما انه حملة انتخابية. ولكن من بعد طلبته الاذاعة مرة اخرى وقالت له راهو تنجم تجي نهار الاربعاء. كي كلمناه نحن قال بما انكم الاذاعه اللي بجلتني وفرحت بيا وما اجلت ليش موعدي وبالعكس خذيت بخاطري، فانا باش نجيكم لكم انتم ومش باش نمشي للاذاعه الاخرى. وبالرغم من هذا مالوروزمون توا كي نحلوا الاذاعه الاخرى نلقاو علي الشرابي موجود في الاذاعه الاخرى. برسمك خرج لي كرسي كارتاجك الجنجال جهين من غادي.
مسكين كرسي كرتاج ايش بيش يعاني في هالسباق.
كرسي الرئاسة
شكون باش يقعد على كرسي الرئاسة تتفصلوا مالورزمون سي علي الشرابي نعلموك رسميا انك تخلفت عن الموعد ومش ممكن تغيير الموعد الى موعد اخر لانه اذاعة نحن كاذاعة وفريق الاعداد نحترم نفسنا جدا ونحترم مستمعينا ونحترم وعودنا ليهم وبما ان وعدناهم انك تكون موجود اليوم وما جيتش كانك جيت بالضبط مش باش نعاودوا الحكاية اللي صارت مع الضيف الاخر اللي ما جاش وصار عليه ما صار لانه يزي ما تعبنا ولكن فريق الاعداد تبارك الله عليه ما يقف على حتى حد واذا عاد جوهرة ايضا ما تقف على حتى حد اللي جاء مرحبا به واللي قعد ربي هنيه الدعوه موجهه للجميع رانا قاعدين نكلموا فيكم ودايره حكيت رانا تعبنا في اطار البحث عن انه كل واحد نعمل له خاتم على قد صبعه ونشوفوا له وقتاش هو جاي في اطار زيارته في الحمله نتاعه لسوسه باش يتعدى يعمل طلع على الاذاعه ويعمل سويعه من زمان في البرنامج اللي يسمح له به القانون فما دي ريزرفاسيون قاعدين يصير ولكن في المقابل فما ناس شكرا ليهم على التنسيق يتصلوا يوميا ويأكدوا على موعدهم ويسألوا على محاور البرنامج وشنو هو اللي فيه وشنو اللي ما فيهش تحسهم ناس سريو وفما ناس مانيش باش نعلق به قلت انه فريق البرنامج ما يقفش على حتى حد والإذاعة هذه ما تقف على حتى حد اذاك علاش باش نرجع لفقراتنا اللي عودناكم بيهم ومن بينهم افتتاحية البرنامج بقلم سلاح الدين الجورشي اللي يحكي فيها اليوم على التونسي وتصويرة الرئيس بين البارح واليوم بعد الفاصل
سلاح الدين الجورشي
سمعت الرئيس رائجة في بعض المجتمعات الديمقراطية العريقة ومن بينها امريكا شركات تجارية مختصة في هذا الأمر ومدعومة من رجال سياسة وأعمال تعرض عليها أسماء لشخصيات أو أفراد نجحوا في ميدان ولهم علاقة بالمجال السياسي فيقع دراسة حياتهم ويقع إخضاعهم للبحث العلمي لتحديد طبيعة الشخصية وميولاتها وقدراتها وعناصر القوة والضعف فيها ثم تبدأ عمليات تدريبها وتأهيلها حتى تكتسب القدرة على القيادة وإبهار الجماهير ذكرنا هذا المثال بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في بلادنا رغم أن المنافسة ما زالت باردة لكن لنا نتابع الأصداء ونرى صور كبرى تملأ الشوارع وشعارات ترفع هنا وهناك هذا مشهد جديد في تونس لم يتعود عليه التونسيون فذاكرتنا الجماعية ما زالت تخزن صور الرئيس القائد والملهم والأكبر والوحيد والعملاق نحن مجتمع كنا نعيش الأحادية صباحا ومساء وحتى يوم الأحد فالرئيس نراه في اليقظة وحتى في المنام يعيش معنا في التلفزة والإذاعة والشارع والمدرسة والبيت كنا في الخارج حتى في اليابان وقت اللي نفكر في الحديث عن بن علي نخفض أصواتنا ونقص منها حتى لا يسمعنا البوليس السياسي اليوم اختلف الحال فوجدنا أنفسنا أمام 27 مترشح يخطبون ود التونسيين ويساعدوا اللي يربح صوتا من أصواتهم لكن المشكلة أن الرئيس القادم باش يختاروه التوانسة ولا يوجد مصنع سيعلمه كيف يكون رئيسا محبوبا من أزلنا في بداية الطريق ولهذا كل قدير قدره هناك من له خبرة في مجال الخطابة وهناك من واجه الكاميرات مرات قليلة في حياته هناك من له حظ وافر في الثقافة العامة وهناك من هو محدود يتحرك فقط في مجال اختصاصه توجد في تونس شركات إشهار تحاول أن تتخصص في مجال تسويق صور الذين يرغبون في أن يصبحوا رؤساء لكن ما زالت الخبرة في بدايتها لأن هناك فرق بين الترويج للياغورت وبين صناعة رئيس دولة المهم أننا في تونس نعيش حاليا حدثا استثنائيا في تاريخنا صحيح نموذج بورقيبة الزعيم لا يزال يحاصر السياسيين بقدراته الاستثنائية لكن من غير المقبول أن نبقى نعيش إلى الأبد تحت شباته علينا أن نصنع نماذج أخرى وهذا هو التحدي في شعب صنع في السابق عديد المعجزات
بقلم صلاح الدين الجورشي صلاح الدين الجورشي
صلاح الدين الجورشي يحكي لكم على التونسي كيفاش ينجم يختار تصويرة الرئيس القادم وأيضا الرئيس بين الأمس واليوم كيفاش كان رئيس تونس وكيفاش يحبوه غدوة وقت اللي في نفس الإطار تلقاوه على الموقع متاعنا www.jawharafm.net صبر الأراء حطينا سؤال وسألناكم على ماذا ستعتمد في اختيارك للرئيس القادم ثلاثة اقتراحات الكاريزما المظهر أم البرنامج الانتخابي حتى التو الناس صوتت لصالح البرنامج الانتخابي 58% من المصوتين يحكيوا على البرنامج الانتخابي 39% يحكيوا على الكاريزما و3% يحكيوا على المظهر حتى التوى 179 من المصوتين. نستنيكم تزيدوا تصوتوا بعد شوية نشوفوا النتيجة إذا كانت تتغير ولا وعلى شنو تعتمدوا. في نفس الإطار أيضا نحكي مع الأستاذ فرج معتوقة المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر من باريس. سي فرج مرحبا بك.
أهلا وسهلا مرحبا بك.
حاب نبدأ معك بالسؤال المطروح على صبر الأراء، على ماذا قد يعتمد التونسي في اختياره للرئيس القادم، كاريزما مظهر أم برنامج انتخابي؟
والله أنا حسب اعتقادي التونسيون يعني حتى بعض النتائج اللي أعطيتها إلى حد الآن كنتائج الصبر هم يعني منقسمين، وإن كان الغلبة هي للبرنامج، لكن نعرف أنه فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، الرئيس هنالك علاقة خاصة مع الجمهور التونسي. صحيح احنا لم نعد في الجمهورية الأولى، لم نعد في فترة ما بعد الاستقلال التي طالت كثيرا واللي كان فيها الكاريزما وعلاقة الرئيس بشعبه ومدى تأثيره ومدى السحر الذي يمكن أن يعني يؤثر به على الجماهير. احنا انتقلنا ربما إلى البرنامج، لكن ما زالت والرئيس لم يعد ذلك الرئيس الذي يتمتع بالسلطات الواسعة. نحن دخلنا في الجمهورية الثانية وصلاحيات الرئيس أصبحت محددة بالدستور ومحدودة تبعا لذلك، إلا أنه لا زالت مسألة الكاريزما ومسألة علاقة الرجل بشعب في اعتقادي ستكون مؤثرة جدا لاختيار الرئيس. وما رأيناه من علاقة بعض المرشحين في التشريعية وعلاقتهم بالشعب وما يسمى بالحمام الشعبي أو باند فول، هذا الغوص وسط والالتقاء بالجماهير، يعني ينبئنا أنه لا زالت مسألة الكاريزما ومسألة العلاقة السحرية التي لا يحددها علم بحد ذاته بين شخص وشعبه، يعني لاحظنا أنه لا زالت مؤثرة جدا. ودون ذكر الأشخاص، لكن نعرف أنه هنالك أشخاص يمتازون بالثقافة ولهم باع في وتاريخ يعني نضالي لا بأس به، لكن مزاج الشعب لم يكن إلى جانبهم.
طيب، وأنت تتابع من باريس من بعيد، هل تشاهد تغيير على مستوى الحملة الانتخابية على الأقل على مستوى الرئاسة؟ شنو اللي شدك في هذه الحملة الانتخابية على الأقل دون ذكر الأسماء بينسير حتى لا نعطي تفضيل لمرشح على مرشح؟
نعم، ما يشد الانتباه هو هذه الطفرة الكبيرة في عدد المرشحين لكرسي الرئاسة، وهذا يفهم على أساس أنه تونس هي في بداية مرحلة جديدة وقطع مع مرحلة طالت أكثر مما ينبغي حينما كان الرئيس الأوحد والشخص الأوحد ودونه سيبقى التونسيون يتامى. الآن أصبح وهذا طبعا شرعي ويفهم في هذه اللحظة التاريخية هذا العدد المهول.
فالمقابل اسمح لي، في المقابل اسمح لي سفرج معتوق، نعم. وانت محلل سياسي، اعتمد بعض المرشحين قلائلهم ولكن اعتمدوا على صورة الزعيم السابق الحبيب بورقيبة.
نعم صحيح، رأينا وهذا يدل واستجاب إلى حد الآن التونسيون في التصويت، وإن كان تصويت من نوع خاص على التشريعية، أنه برهنوا أن التونسيين لازالوا يعيشون مع الماضي. لكن في اعتقادي هذه مسألة، لأنه ما حصل في تونس بعد الفترة الطويلة لبورقيبة، جاء رئيس بعده اعتبره البعض واعتبره الشعب التونسي أنه كالابن العاق الذي لم يرعى حرمة للرئيس القديم، وبالتالي كان التونسيون في شوق إلى التواصل مع رئيسهم القديم الذي انقطع أكثر من 20 سنة عن السلطة وتوفي منذ 10 سنوات. يعني بعد ذلك أصبحوا وكأنهم في شغف إلى اللقاء مع الزعيم الأول، مع الزعيم بورقيبة، وبالتالي يعني انساقوا وراء الذي ذكرهم به، وراء الشخص الذي يعني قدم نفسه على أنه ضمن هذا الإرث البرجيبي. بقطع النظر عن أنه هنالك مغالطة أو ليست مغالطة أو مسألة يعني حقيقة أم مغالطة، خاصة ونحن نعرف أنه نفس الشخص الذي يعني وجاء إلى مدينة
هو والله في الحقيقة أنا لم أقصد شخص واحد، ولكن فما العديد من الأشخاص.
لا لا لا،
هل تعلم سفرج مع توق اليوم أنه خاصة لهنا في الوسط وفي الساحل في العديد من المحلات التجارية والمقاهي والحماس والتجار رجعوا علقوا تصويرة برجيبة في محلاتهم؟
وهذا بالضبط، لكن هذه المسألة لم تطول. إن يعني الرئيس بن علي حرمهم من صورة الأب، لأنه نحن نعرف أنه برجيبة جاء في فترة معينة من تاريخ تونس. هو والرفاق الذين كانوا يحيطون به خرجوا بتونس من فترة استعمار دامت أكثر من حوالي أو 75 سنة. ثم كان هو المنقذ، كان هو الملهم، كان عنده قدرة على الخطابة على التواصل مع الشعب، وبالتالي ليس فقط هو المنقذ من الاستعمار، لكن كذلك كان رئيسا فذا بمقاييس الرئاسة المتعارف عليها عربيا إسلاميا وحتى عالميا. وبالتالي عندما جاء بن علي وحاول أن ينسيهم، وخاصة لدى وفاة هذا الرجل وكيف حرم التونسيين من جنازة والتواصل مع يعني زعيمهم، وحتى أولئك الذين كانوا يتصارعون مع بورقيبة الذين كانوا يعارضون بورقيبة غفروا له، ويعني قاموا بعملية جرد حساب وأعطوا للرجل ماله حتى وإن كانوا يختلفون معه، على أساس أنه إنجازات استثنائية بالنسبة لوسط عربي إسلامي كتونس يعني. وبالتالي هذا الحرمان من الزعيم خلال 23 سنة كان في إقامة جبرية، يعني خرجت الكتب وبرز أنه كان في إقامة جبرية بأتم معنى الكلمة، ثم حرمانهم من أن يحزنوا على رئيسهم
وإلقاء النظرة الأخيرة.
إلقاء النظرة الأخيرة يعني حتى يعودوا إلى دنياهم ويعودوا إلى شؤونهم حرمهم منها بن علي بهاجس الأمن الذي كان مهووسا به إلى درجة جنونية. كل هذا جعل التونسيين يعني في حاجة، هم حرموا 23 سنة فبالتالي يعودون إلى ثوار بورقيبة. هنالك حتى من بعض القادة السياسيين الذين عملوا مع بن علي كانوا يحتفظون في غرف نومهم بصورة للزعيم بورقيبة.
شكرا لك شكرا لك الأستاذ فرج معتوق، أعتذر منك لضيق الوقت، المحلل السياسي وأستاذ التاريخ المعاصر من باريس عاصمة فرنسا، مرحبا. نبحث شوية على حقيقة المشهد والخارطة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها أيضا على العالم. معنا السيد ناصر قنديل رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية. سي ناصر مرحبا،
يسعد أوقاتك وتحية لشعب تونس الحبيب.
الله يسلمك سي ناصر. سي ناصر قنديل، وأنت رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية، ثم خبرتك الإعلامية بعد ما أشارت تقديرات أولية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أصبح اليوم عن فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية، أو خلينا نقول 51 مقعد مقابل 100 مقعد، كيف تتصورون الخارطة الجديدة في العالم وخاصة في الدولة الأولى عالميا الولايات المتحدة الأمريكية؟
أولا يعني تحياتي لك ولبرنامجك الذي نتابعه دائما، ولضيفك العزيز ولمستمعي هذا البرنامج الطيبين. الانتخابات المصرية الأمريكية أعتقد أنه كان ثمة إجماع على التوقعات بأن الجمهوريين أوفر حظا في إحراز تقدم فيها من الحزب الديمقراطي. بالإضافة إلى أن كل استطلاعات الرأي التي رافقت الولاية التي تجددت للرئيس أوباما في نصفها الأول كانت كلها تشير انخفاض شعبيته بسبب فشله في تحقيق الوعود التي قطعها لناخبيه سواء في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية. وبالتالي لا أعتقد أن أحدا من هذه الزاوية الانتخابية قد فوجئ بالنتائج التي أسفرت عنها أو ستسفر عنها أو يقدر أن تسفر عنها انتخابات مجلس الشيوخ. هل لهذا انعكاس على الخريطة الدولية أو بالتحديد على السياسة الخارجية الأمريكية، وبصورة أخص في مواجهة ثلاثة عناوين تميز فيها الديمقراطيون عن الجمهوريون في الخطاب عن الجمهوريين في الخطاب المعلن والمقصود؟ ملف العلاقة مع روسيا، ملف الأزمة السورية وملف التفاوض مع إيران، لأنني أعتقد أنه في سائر الملفات كل متابعي السياسات الأمريكية يعلمون أن الخلافات والتباينات تبقى طفيفة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
صحيح.
الجمهوريون دائما كانوا ينتقدون الديمقراطيين لأنهم أقل وضوحا في الحسم تجاه سوريا واستخدام القوة.
صح.
وأنهم أكثر ميوعة في التعامل التفاوضي مع إيران، وأنهم يقدمون للروس فرصا تتيح لهم ممارسة موقع التفوق في التفاوض مع أوروبا. في هذه العناوين الثلاثة ما أريد أن أقوله هو أن الموقف الأمريكي ليس نابعا من التمايز السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، خلافا لما قد يبدو لكثير من المحللين بمن فيهم بعض الكتاب للأعمدة الرئيسية في الصحافة الأمريكية. الواضح أن موازين القوى التي نجمت عن الحروب التي خاضها المحافظون الجدد والجمهوريون الذين يشكلون السند الرئيسي لهذا التيار الأشد تطرفا في الجمهوريين أي المحافظين الجدد، هذه الحروب أنتجت توازنات، وهذه التوازنات هي التي جاءت بأوباما. نحن لسنا في عهد كلينتون عندما لم يكن قد اختبر خيار القوة الذي جاء جورج بوش الابن مفوضا باسم استخدامه. نحن في مرحلة ما بعد استخدام القوة، ما بعد الصعود على الشجرة، ما بعد حرب العراق وحرب أفغانستان وحرب تموز في لبنان، والرهان على أن ما لا تحله القوة يحله المزيد من القوة. هذا كان شعار الجمهوريين والمحافظين الجدد في ولايتين متعاقبتين لجورج بوش الابن، من أجل أن تتعدل الموازين ويجري صرف النظر عن خيارات التفاوض. الآن الديمقراطيون ما يفعلونه هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بمعنى أن أوباما جاء بالأساطيل إلى البحر تحت عنوان الحرب على سوريا وهو يعلم أنه لن يستطيع المضي في الحرب. هو يتحدث عن استخدام القوة في مواجهة داعش، وسقف قدرته على استخدام القوة لن يتعدى الغارات الجوية. هو يذهب للانخراط التفاوضي مع إيران لأن 30 عاما من العزلة لإيران والضغوط والعقوبات والتلويح بالحرب وسواها قد أوصل إلى توازنات لم يعد ممكنا تحصيل ما هو أفضل منها.
طيب.
أنا أعتقد أننا شهدنا في ولاية أوباما إذا عدنا إلى الذاكرة المواقف التي صدرت عن بيتريوس والتي كانت تمثل في موقعه لرئاسة CIA شف...
نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد ناصر قنديل، ولكن في المقابل السيد رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف معنا على الخط. رياض مرحبا بك.
مرحبا بك وبكل مستمعي ومستمعات جوهرة فهم الكرام.
طيب، كيف تفسرون ذهاب الأمريكيون إلى الانتخابات في صف الجمهوريين على حساب الديمقراطيين؟
التفسير في العلوم السياسية سهل جدا، هو من نسميه بدوران النخب في الحكم لا سيركلاسيون دي زيليت دو بوفوار، وهذا هو جوهر في الواقع الديمقراطية الغربية بصفة عامة، أن النخب تدور في الحكم والمعارضة، فلم يحكم الحزب الجمهوري للأبد كما لم يحكم الحزب الديمقراطي للأبد، تقريبا دائما على أقصى حد دورتين ويتم التبادل السلمي على السلطة. لكن لابد من ملاحظات منهجية حتى يعرف المستمع التونسي ما يحدث في أمريكا. أول شيء، الناخب الأمريكي ينتخب عادة على برامج الداخل وليس الخارج. يعني موضوعات الخارج والشرق الأوسط وهامة، وروسيا هامة بالنسبة لي لكن ليست محددة. ثاني شيء، في برامج الداخل لابد أيضا أن نعرف أنه الحزب الجمهوري الديمقراطي، الحزب الجمهوري عفوا، والحزب الديمقراطي هو مثل الحاج موسى وموسى الحاج، بمعنى أن نحن لسنا من التجربة الفرنسية والألمانية والإيطالية، لأنه في فرنسا وإيطاليا وألمانيا عندك يمين ويسار، عندك حزب اشتراكي يريد التعميم والدفاع عن القطاع العام والزيادة في الضرائب ضد الأغنياء، وأحزاب ليبرالية تريد الخصخصة وتخفيف من الضرائب.
جزء ايديولوجيات متضادة. طيب،
بالضبط. في أمريكا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هما حزبين يمينيين، اثنين يجمعان وبدون مناقشة على اختيار اقتصاد السوق، ما نسميه يعني في العلم السياسي أيضا النيو ليبراليزم. النيو ليبراليزم الأمريكية هذه مقدسة، بمعنى أنه مثلا الشيوعيين والاشتراكيين تمت مطاردتهم في الشوارع وضعوا في السجون وحرمانهم العمل، ما نسميه بالمكارتيزم، المكارثية. هو نائب أمريكي مكارتي، كانت والإف بي آي أيضا إدغار هوفر كان يطارد كل من هو شيوعي أو اشتراكي أو يساري باعتبارها تهمة كبيرة وفادحة كانت في أمريكا. حتى الFBI يقولون أن أحد أسباب وأهم أسباب إيجادة هو كانت حتى للحصول على التأشيرة والذهاب أمريكا. ثم مجموعة أسئلة: هل أنت إرهابي؟ نعم أم لا؟ هل أنت شيوعي؟ نعم أم لا؟ شيوعي طبعاً. أما أريد أن أقول أن أمريكا مثلاً على عكس فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا ليس لديها حتى الدولة الراعية الاجتماعية The Welfare State L'État Providence. يعني في أمريكا عندنا 30 مليون نسمة بدون سكن، تجد 10,000 في نيويورك و100,000 في نيويورك وواشنطن يعيشون في الشوارع. ممكن اليوم أنت أستاذ جامعي، غدا أنت في الشارع ليس لديك بيت. وهذا وهذه يعني قصة أزمة الرهن العقاري. هي إذن الرأسمالية المطلقة المتوحشة. ما هو الفرق إذن بين الحزب الديمقراطي والجمهوري؟ الحزب الجمهوري يمثل طبقة الأغنياء الكبار في أمريكا، أصحاب المصانع وأصحاب البورصة إلى آخره، مع تحالف مع الكنيسة خاصة البروتستانتية، لأن الكنيسة تلعب دور كبير جدا في أمريكا. وهذا أيضا خطأ عن الكثير من التوانسة، يقولون الغرب اللائكي، الغرب غير اللائكي، فقط فرنسا لائكية. وفي سويسرا عندنا مقاطعة نوشاتيل وجنيف التي يعيش فيها في دستورها رسميا هي لائكية، البقية غير لائكية، بلجيكا وغيرها هي دول مسيحية تعتمد المسيحية، ودول اسكندنافية وبريطانيا وألمانيا وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يقسم على الكتاب المقدس بايبل، يؤدي القسم على كتاب مقدس. إذن هي دولة غير لائكية. فالحزب الجمهوري إذن يعتمد كثيرا على الكنائس وعلى النشاط الكنسي والنشاط التبشيري، وتعرف القنوات التبشيرية الأمريكية عن مئات من نوع عمرو خالد والشيخ القرضاوي وتجدهم بلا حساب في أمريكا. ثم الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي أي مصالح يمثل؟ يمثل مصالح المهن الحرة خاصة المحامين والأطباء والطبقة المتوسطة، وبخاصة أن الفرق ما بيناتهم كما ترى، نقول الحزب الجمهوري المحافظ والحزب الديمقراطي الليبرالي هو على مستوى المارس الأخلاق. مثلا الحزب الجمهوري يرفض الإجهاض متعثرا بالكنيسة، بينما الحزب الديمقراطي يسمح بالإجهاض متعثرا بالكنيسة، عفوا معاديا للكنيسة. على هذا المستوى نفهم الخيارات. لكن في نهاية المطاف من ناحية كما قلت لك الاقتصادية المطلقة، نحن بين حاج موسى وموسى الحاج، ما ثمش فرق ما بيناتهم إلا على هذه المستويات. بالنسبة للورقة الخارجية، نعم الجمهوريين يتشددهم صقور، صقور وزارة الدفاع. لماذا؟ أيضا لأن الحزب الجمهوري مرتبط كرجال أعمال بلوبي السلاح، بلوبي صناعة السلاح في أمريكا، والكثير ما يعرفوش ما معنى لوبي المركب، نسموه المركب الصناعي العسكري.
سرياد السداوي مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، أكيد الحديث يطول وأعتذر منك لضيق الوقت، ولكن على الأقل نسمع أغنية كما هكا مثلا اللي عملوها توينس الأمريكا والأوباما بالتحديد. جايك للأمريكا أوباما، ولد دادك من الأفريكا أوباما، العزوزة تسلم عليك حسين، خمسة والخميس عليك خمسة والخميس على ضيوفنا الكرام. شكرا للسيد ناصر قنديل رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية، وأيضا السيد رياض السداوي مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، بارك الله فيكم. احنا نعود نذكركم موعدنا غدوة إن شاء الله. بوليتيكا في استضافة الخطاب على قصر